بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، ذكرنا فيما مضى أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على الكلم، لفظا أو تقديرا. ثم بينا أن الكلمة قبل التركيب تكون ساكنة، وأنها بعد التركيب تأخذ حالة لم تكن عليها، فهذا الانتقال من سكون الوقف أو السكون قبل التركيب إلى الحالة التي حصلت بعد التركيب يسمونه بالإعراب. وتكلمنا عن كل قيد من قيود هذا التعريف الذي ذكره المصنف. وفي نهاية الكلام ذكر الشيخ الأزهري رحمه الله قوله: فظهر أن لآخر كل من الاسم والفعل المعربين ثلاثة أحوال، وبينا ذلك. قال: وأن الانتقال من الوقف إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى غيره هو الإعراب. قلنا: ظهر هذا من قول الشارح فيما مضى، والمراد بتغيير الآخر تصييره مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا بعد أن كان موقوفا قبل التركيب. هذا قد ظهر منه أن الانتقال من الوقف إلى الرفع، ومن الوقف إلى النصب، ومن الوقف إلى الجر هو الإعراب. إلا أنه هنا قال: من الوقف إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى غيره. لم يأتي بالانتقال من الوقف إلى الأحوال الثلاثة. وقلنا هذا يفهم مما ذكره سابقا. وأيضا قال: وأن تلك الأحوال المنتقل إليها تسمى أنواع الإعراب مجازا. ووقفنا عند هذا الكلام، أي فظهر أيضا أن تلك الأحوال المنتقل إليها، أي التي تنتقل الكلمة إليها، تسمى أنواع الإعراب مجازا. إذن في هذا الكلام أن هناك أحوالا تنتقل الكلمة إليها، وهذا قد عرفناه. لكن الذي جد في هذا الكلام أن هذه الأحوال تسمى أنواع الإعراب، هذا لم يسبق. الثاني أن تسميتها بذلك من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة، ولا بد من تحقيق هذا الكلام. إلا أنه قد وقعت فيما كتب على هذا الشرح من الحواشي تناقضات وأمور عجيبة. منها مثلا أنه عندما قال: وأن الانتقال من الوقف إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب إلى آخره، قال المحشي أبو النجا رحمه الله: وإنما قال: ثم إن كلامه معترض باقتضائه أن الانتقال هو نفس الإعراب، لأن قوله وأن الانتقال إلى آخره هو الإعراب يقتضي أن نفس الانتقال هو الإعراب. وهذا ما بيناه، وهذا ما مشينا عليه في المرات السابقة بدءا من الكلام على الإعراب. قال: ثم إن كلامه معترض باقتضائه أن الانتقال هو نفس الإعراب، بل نقول كلامه لا يقتضي ذلك، بل كلامه يصرح بذلك، أو الشيخ قد صرح في كلامه بذلك، لأن الذي يفهم من قوله باقتضائه أنه دل على ذلك بدلالة التزام. لا نقول دل بالمطابقة، لأنه قال وأن الانتقال إلى كذا كذا هو الإعراب، فصرح بأنه الانتقال. إلا أن المحشي قال هذا ورد عليه الاعتراض. فما هو الاعتراض؟ قال: وليس كذلك، وإنما الإعراب هو الحال الحاصل بالانتقال. هذا كلام لم يسبق. ما مضى هو أن الإعراب هو نفس الانتقال، أما أن الإعراب هو الحال التي أن تنتقل الكلمة إليها فهذا لم يسبق. قال: وإنما الإعراب هو الحال الحاصل بالانتقال، فالانتقال من الوقف إلى الرفع مثلا ليس إعرابا. وهذا فيه مناقضة ظاهرة لقول الشارح، وأن الانتقال إلى آخره هو الإعراب. فالشارح يقول أن الانتقال هو الإعراب، والمحشي يقول فالانتقال من الوقف إلى الرفع ليس إعرابا. إذن ما الإعراب؟ قال: بل الإعراب هو الرفع المنتقل إليه. هذه مناقضة ظاهرة وبينة لكلام الشارع. أيضا هناك مناقضة أخرى على قوله: وأن تلك الأحوال المنتقل إليها تسمى أنواع الإعراب مجازا، حيث نقل عن أصل هذه الحاشية وهي حاشية الشيخ المدابغي قوله: وهذا التجوز الذي ذكر الشيخ الأزهري أن تسمية أنواع الإعراب مجاز، أي على مذهبه أو على تعريفه الذي سبق، هذا هو الأصل. إلا أن الشيخ المدابغي رحمه الله ذكر أن هذا التجوز إنما يظهر على ما ذهب إليه غير المصنف وكذلك غير الشارح، لأنهما ذهبا إلى أن الإعراب هو التغيير والاختلاف، فيكون الإعراب معنويا لا لفظيا. المحشي قال: هذا التجوز لا يظهر على قول من قال الإعراب معنوي، وإنما يظهر على قول من قال الإعراب لفظي. إذن ما الذي يظهر على القول بأن الإعراب معنوي، أي على ما ذهب إليه المصنف؟ قال في نهاية كلامه: وأما على ما ذهب إليه المصنف من كون الإعراب معنويا فهي أنواع حقيقية. إذن هذه مناقضة أيضا ظاهرة وبينة لكلام الشارح. وأيضا في كلام الخطيب الشربيني رحمه الله، وله شرح على الأجرمية، ما يؤيد ما ذكره الشارح ويناقض ما ذكر في هذه الحواشي. قال رحمه الله: وأن تلك الأحوال المنتقل إليها تسمى أنواع الإعراب مجازا، لأنه أي المصنف جعل الإعراب معنويا، ولا يكون ذلك حقيقة، ولا يكون ذلك أي الإطلاق أي التسمية، تسمية هذه الأقسام التي ستأتي بأنواع الإعراب، ولا يكون ذلك حقيقة إلا إذا كان لفظيا. ولا يكون ذلك حقيقة أي لا يكون هذا الإطلاق إطلاقا حقيقيا إلا على قول من قال الإعراب لفظي، أي إيه مولان، أي هو نفس الحركة. إذن الشيخ الشربيني رحمه الله يقول: هو على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله مجاز كما نص الشيخ الأزهري، والمحشي يقول: لا، وليس بمجاز، هو يكون حقيقة على ما ذهب إليه المصنف، وكونه مجازا على قول من قال إن الإعراب لفظي. وهذا كما نرى من قبيل التناقض العجيب الذي وقع في هذه الحواشي. فرأينا أن نذكر كلاما وإن كان فيه خروج عن المقصود من هذا الكتاب، إلا أن هذه التناقضات دعتنا لذلك. فالمسألة الأولى التي ينبغي تحقيقها هو أن الإعراب هو الانتقال الذي مشينا عليه وذكرناه فيما مضى، أم الحال المنتقل إليها؟ لأن كلام الشيخ الأزهري يصرح بأنه الانتقال، وما صنعه المحشي يصرح بأنه الحال. فنقول: يدل على أن الإعراب هو الانتقال تعريفهم المشهور، وهو أن الإعراب تغيير أواخر الكلم، وبعضهم عرفه بأنه اختلاف أواخر الكلم. فهذا دليل ظاهر على أن الإعراب هو نفس التغيير ونفس الانتقال من حالة الوقف إلى حالة أخرى بعد التركيب. أيضا يدل على أنه الانتقال قول الشيخ الأزهري فيما مضى: والمراد بتغييره تصييره مرفوعا، والتصيير تغيير وانتقال، تصييره مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان موقوفا. وأيضا يدل عليه، أي على أن الإعراب هو الانتقال والتغيير، قول الشيخ الرضي رحمه الله: وعلى مذهب من قال الإعراب هو الاختلاف، أي التغيير الذي مشينا عليه، ويكون حينئذ الإعراب معنويا لا لفظيا. قال: فالرفع انتقال، فالرفع انتقال إلى علم الفاعلية، وكذلك النصب إلى قال: فالرفع انتقال إلى علم العمدة، وكذلك النصب انتقال إلى علم الفضلة، والجر انتقال إلى علم الإضافة. فهذا دليل بين على أن الإعراب هو نفس الانتقال كما ذكر الشيخ الأزهري فيما مضى. وأيضا يدل على أن الإعراب هو التغيير وصفهم لقول من قال الإعراب تغيير أواخر الكلم أو الانتقال، بأن الإعراب يكون عليه معنويا. ما معنى معنويا؟ أنه ليس لفظيا. ولا شك أن الحالة التي تنتقل إليها الكلمة حالة ملفوظة، حالة فيها ضمة، فيها فتحة، فيها كسرة، فتكون مسموعة. فإذا جعلوا الإعراب على هذا التعريف معنويا، أي ليس بلفظيا، أي ليس الحالة التي انتقلت إليها الكلمة، فلا يكون الإعراب حينئذ إلا الانتقال. هذا كله كما ذكرنا على قول من قال الإعراب تغيير أواخر الكلم فيكون معنويا. أما من قال الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل على آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع لفظا أو تقديرا، فلا كلام لنا فيه، لا كلام على هذا التعريف، لأن الإعراب حينئذ يكون هو الحال المنتقل إليها، ويكون هو الرفع، ويكون هو الضم، هو الضمة والفتحة والكسرة والسكون، فلا مشكلة فيه. فكلامنا كله يا مولانا فيما وقع هنا من القول بأن الإعراب معنوي لا لفظي. ويدل على الثاني، أي يدل على أن الإعراب هو الحال المنتقل إليها وليس الانتقال، قول الشيخ الأزهري أيضا: تصييره مرفوعا، والمراد بتغيير الآخر تصييره مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. كيف هذا؟ كيف نأخذ من هذا القول أن الإعراب ليس نفس التغيير وإنما هو الحال المنتقل إليها؟ قوله: مرفوعا منصوبا، تصييره أي نقله إلى الرفع ونقله إلى النصب. ولا شك في أن الرفع والنصب والجر إعراب، أو هي أنواع الإعراب. لذلك نص الشيخ أبو النجا في موضع آخر على أن الرفع نفسه إعراب على القولين. خذ بالك من الجمع من هذه الأقوال يا مولان، ليظهر لك الاضطراب الشديد الذي حصل فيها. قال: فالرفع نفسه إعراب على القولين، أي الرفع والنصب والجر والجزم إعراب على القولين. فإذا قلت: تصيره مرفوعا، تصيره مرفوعا، أطلق الرفع على أي شيء؟ على الحالة التي صير إليها، أطلق النصب على الحالة التي صير إليها، فيكون الإعراب هو الحالة التي انتقلت إليها الكلمة. فهذا فيه تأييد لما قاله المحشي وناقض به كلام الشارح. وأيضا ممن نص على أن الرفع والنصب والجر والجزم هو الإعراب على القولين، أي على القول بأن الإعراب معنوي أو لفظي، الشيخ الصبان رحمه الله قال: لأن جعل الرفع والنصب أي والجر والجزم إعرابا جار على المذهبين، أي على أنه لفظي ومعنوي. قال: والخلاف إنما يظهر في الضمة وأخواتها. الخلاف يظهر في الضمة، هل الإعراب هو نفس الضمة أم غيرها؟ على القول بأنه لفظي هو نفس الضمة، هذا لا مشكلة فيه ولا غموض فيه. وأما على أنه معنوي فليس الإعراب الضمة والفتحة والكسرة، فلذلك قال: والخلاف إنما يظهر في الضمة. وأما كون الرفع والنصب والجر والجزم إعرابا فهو على القولين. فإذا قال الشيخ الأزهري: تصيره مرفوعا أو منصوبا، دل ذلك على أن الإعراب هو الحال التي انتقلت إليها الكلمة. وأيضا في هذا الكلام الأخير الذي قرأناه للشيخ الأزهري، وهو: وأن الانتقال إلى الوقف من الوقف إلى الرفع، الرفع يا مولانا هو نفس الانتقال أم الحال التي انتقل إليها؟ الحال. وكذلك ومن الرفع إلى النصب، فالنصب هو الحال التي انتقلت الكلمة إليها. وقد بينا فيما نقلناه عن المحشي وعن الشيخ الصبان أن الرفع والنصب والجر هو نفس الإعراب، فكأن الكلمة انتقلت إلى الإعراب. فهذا فيه إشارة إلى ما قاله المحشي من أن الإعراب هو الحال الحاصل بالانتقال وليس نفس الانتقال. أيضا ممن نص على أن الرفع وأخواته إعراب على المذهبين الشيخ الخضري في حاشيته على ابن عقيل على الألفية، قال: الرفع وأخواته إعراب على كلا المذهبين. إذن الرفع والنصب والجر لا اختلاف في كونهما أو في كونها إعرابا على المذهبين. قال: لأنها أنواعه قطعا، وهذا ما ذكره الشارح هنا أن الأحوال المنتقلة إليها أنواع الإعراب، تسمى أنواع الإعراب. إلا أن قوله هنا لأنها أنواعه قطعا ربما يدل على أنها أنواع حقيقية على المذهبين أيضا وليس على مذهب واحد، وهذا ذكره بعضهم وهو يخالف ما هنا أيضا. قال: والخلاف إنما هو في الضمة وأخواتها كما ذكر غيره. هذا الذي بيناه يدل على أن أنه قد وقع اضطراب في بيان ماهية الإعراب، هل هو نفس الانتقال أم هو الحال التي تنتقل الكلمة إليها. نعم. تعريف الإعراب بأنه أو تعريف التغيير، تعريف الإعراب بالتغيير وتعريف التغيير بالتصير يدل على أن التصير والتغيير هو الإعراب.
التصير هذا هو الانتقال وليس الحالة المنتقلة.
التصير هو الانتقال والتغيير هو الانتقال. نعم. هذا يدل على أن الإعراب هو الانتقال.
ليس الحالة المعتقدة.
نحن أخذنا من قوله والمراد بتغييره أي بتغيير الآخر تصييره مرفوعا، أخذنا من تصييره أن الإعراب هو نفس الانتقال، وأخذنا من قوله مرفوعا بعد النظر إلى ما نقلناه عن المحشي وعن الشيخ الصبان وعن الشيخ الخضري من أن الرفع والنصب والجر إعراب على كلا المذهبين. فهمت يا مولان؟ بعد الأخذ في الاعتبار ما قاله هؤلاء من أن الرفع والنصب والجر إعراب على المذهبين، إذا كانت هذه الثلاثة أو الأربعة مع الجزم إعرابا على المذهبين، فإذا قلت تصييره مرفوعا والمرفوع مشتق من الرفع، فكأنك نقلته إلى حالة الرفع، وحالة الرفع هي الإعراب. لا تنظر إلى تصيير، انظر إلى قوله مرفوعا مع ما نقلناه عن الثلاث، يتبين لك أن الحالة التي انتقل إليها هي الإعراب. إذا وصف الحالة التي انتقلت إليها الكلمة بما هو الإعراب على القولين، يكون الإعراب هو الحال التي انتقلت إليها الكلمة. يعني شوف يا مولان، هو قال لك الإعراب تغيير أواخر الكلم، ثم قال لك المراد بتغيير الأواخر انتقاله إلى حالة، ما هي الحالة؟ قال الرفع. إذن الحالة التي انتقل إليها هي الرفع، ثم تقرن مع هذا الكلام ما قاله هؤلاء من أن الرفع هو نفس الإعراب، فكأنه انتقل إلى الرفع الذي هو الحالة وهو الإعراب. إذن انتقل إلى الإعراب، فصار الإعراب هو الحال المنتقل إليه. فأنت يا مولان؟ لا، احنا نتكلم الآن عن حقيقة أو مجاز، ولما نتكلم عما يفهم.
يعني وصف التغيير بأنه تصير للرفع أو تصير للنصب أو كذا أو كذا، يعني نحن وصفناه بالرفع والنصب والفضل.
وصفت أي شيء؟
الإعراب قلنا هو الرفع، هو يعني الحالة المنتقل إليه. قلنا
طيب
والحالة المنتقل إليه.
لا، ما قلنا هذا. ما قلنا هذا، قلنا وصفه، قلنا قوله تصييره مرفوعا أي نقله إلى حالة، ما هي هذه الحالة؟ هي الرفع. اقطع النظر الآن عن قوله تصييره، ابقى على ما أخذناه من هذا التعريف من أنه ينتقل إلى حالة هي الرفع التي اشتق منها مرفوع، ثم تأتي بالنقل عن هؤلاء وهو أن الرفع والنصب والجر هو نفس الإعراب، فتقول تصييره مرفوعا أي نقله إلى حالة هي الرفع أي نقله إلى الإعراب، فصار الإعراب هو الحال المنتقل إليه لا الانتقال. فكلمة تصير تدل على أن الإعراب هو نفس التغيير، وكلمة مرفوع ومنصوب بعد التصير تدل على أن الإعراب هو الحال المنتقل إليه، لكن لا تدل على هذا من كلام الشارح فقط، وإنما بعد عطف كلام هؤلاء الثلاثة معه أو عليه. فهمت يا مولان؟ لكن ربما يكون فيما قالوه نظر، ربما يكون ما قالوه لا يتمشى مع ما ذكره الشارح كما سنبين. أي سؤال في هذا يا مولان؟ أي سؤال؟ إذن هذه هي المسألة الأولى. نعم نعم،
وعندما ننزل إلى مرفوعا فيكون الإعراب هو الحالة المنتقلة إليها، فلو نجمع بينهما إذن يعني يمشي على كلاهما.
كيف؟
تصيره مرفوعا،
إذن يكون التصير هو الإعراب، وأما المرفوع الرفع يكون الحالة التي انتقل إليها، ولا يكون الرفع الإعراب. تقصد هذا؟ طب هذا يخالف ما قاله هؤلاء الثلاثة مخالفة بينة، هذا ما قصدته. بأنه قد وقع الاضطراب والتناقض في هذه النقول. فهمت يا مولانا؟ ما صنعته هو الذي ينبغي صنعه مع كلام الشارع، وإلا لكان كلامه مناقضا لنفسه. لكن كيف نصنع ذلك في كلامه مع ما قاله هؤلاء؟ قالوا ذلك بالجزم، كما نقلت لك الشيخ أبو النجا المحشي على هذا الشرح قال: فالرفع نفسه إعراب على القولين، ولم يحكي خلافا في ذلك ولا تردد في ذلك. والشيخ الصباني يقول: لأن جعل الرفع والنصب إعرابا جار على المذهبين، والخلاف إنما يظهر، أتى بإنما التي تفيد الحصر. والشيخ الخضري قال: الرفع وأخواته إعراب على كلا المذهبين لأنها أنواعه قطعا. هذا الكلام كله يا مولانا فيه القطع، ها؟ بأن هذه الأحوال هي الإعراب على المذهبين لا على قول من قال بأنه لفظي، لأنه ظاهر على قوله. أي سؤال في هذا يا مولانا؟ نعم. الإعراب هو الرفع وهو النصب والجر والجزم وهو الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذا لا مشكلة فيه ولا غموض. نعم، هذا الذي قلت لك على من قال بأن الإعراب لفظي. قطعا الذي قال الإعراب معنوي الضمة، يعني اقطع بهذا يا مولانا، أن الضمة والفتحة والكسرة والسكون علامات على القولين، أي دالة على الحالة التي انتقلت إليها الكلمة، هذا مقطوع به على القولين لا مشكلة فيه. وفيما شرحناه في المرات السابقة ظهر أن الإعراب أيضا هو التغيير ولا غموض في ذلك، صح يا مولان؟ إنما بقي الرفع والنصب والجر والجزم، هل هو التغيير أم العلامات؟ فهمت يا مولان؟ إذن ما تقطع به هو أن الضمة والفتحة والكسرة دوال على الأحوال التي انتقلت إليها الكلمة، أي دوال على الإعراب على القولين، حتى على القول بأنه لفظي، على القول بأن هذه الأربعة أو هذه الثلاثة هي الإعراب، أيضا تكون دوال من باب دلالة الجزئية على الكلي، هذا لا مشكلة فيه ولا نزاع. طيب، أيضا فيما مضى لم يظهر نزاع في أن الإعراب هو التغيير، لكنه ظهر الآن بعد ما حكيناه وما قرأناه للمحشي. ومما مضى لم نتكلم أو ربما أشرنا إلى الرفع والنصب والجر والجزم، هل هو الإعراب أو لا، أشرنا إلى هذا لكننا لم نتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، لكن احتجنا إلى هذا الكلام في هذا الموضع. فالآن هل هذه الأربعة التي هي الرفع والنصب والجر والجزم هل هي الإعراب أي التغيير، أم الأحوال التي تنتقل إليها الكلمة أي هي الضمة والفتحة إلى آخره؟ فهمت يا مولان؟ فهمت ما نقطع به وما يحتمل الأمرين؟ أي سؤال في هذا؟ أي سؤال؟ طيب، هناك مسألة أخرى هي التي حدثتك عنها، وهي أن الرفع والنصب والجر والجزم هل هو الإعراب أم هو العلامات التي هي الضمة والفتحة؟ هذا أيضا وقع فيه اضطراب شديد. فالمحشي قال: فالرفع نفسه إعراب على القولين وكذا البقية، أي النصب والجر والجزم، وهذا يدل على أن الرفع هو نفس الإعراب. احنا الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى يا مولانا، نحن كنا في الكلام على هل الإعراب هو الانتقال أم الحالة التي تنتقل إليها الكلمة، وبينا ما في هذه النقول وسنرجع إليها. أما الآن فنحن نتكلم عن أن الرفع والنصب والجر والجزم هل هو الإعراب أم هو الضمة والفتحة والكسرة والسكون؟ فقول المحشي: فالرفع نفسه إعراب على القولين وكذا البقية، يدل على أن هذه الأربعة هي الإعراب، لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة ولا السكون. كلامنا يا مولانا كله في من في على قول من قال بأن الإعراب معنوي، لأنه على قول من قال الإعراب لفظي لا تظهر مشكلة. وأيضا قول الشيخ الصبان الذي نقلناه فيما مضى من أن هذه الأربعة إعراب على المذهبين، وكذلك ما نقلناه عن الشيخ القدري. وأيضا قال الشيخ الرضي رحمه الله: وعلى مذهب من قال الإعراب الاختلاف، فالرفع انتقال الآخر إلى علامة العمدة. قال: فالرفع انتقال الآخر. خلي بالك يا مولانا، يقول: وعلى مذهب من قال الإعراب الاختلاف، أي التغيير والانتقال، أي هو معنوي. فالرفع انتقال الآخر، فجعل الرفع هو انتقال الآخر، والانتقال هو الاختلاف والتغيير. وهذا المذهب يقول بأن الإعراب هو الاختلاف، فهذا المذهب على ما حكاه الرضي يقول بأن الإعراب أو بأن الرفع هو الإعراب. قال: فالرفع انتقال الآخر إلى علامة العمدة التي هي الضمة، والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة التي هي الفتحة، والجر انتقاله إلى علامة الإضافة التي هي الكسرة. ومما يدل على أن الرفع والإعراب قول المحشي أيضا: فتلفظ، فيما مضى وذكرناه هذا، فتلفظ بالرفع، قول المحشي على قول الشيخ الشارح: فتلفظ قال: لفظا أو تقديرا حالان من تغيير، يعني أن تغيير أواخر الكلم تارة يكون في اللفظ، نحو: يضرب زيد، ولن أكره حاتما، ولم أذهب بعمر. فتلفظ بالرفع في يضرب وزيد. ماذا قال المحشي؟ قال: فتلفظ بالرفع، أي بأثره وعلامته. لماذا يا مولانا؟ قال: لأن الرفع معنوي بناء على قول المصنف الإعراب معنوي. ماذا تفهم من هذا يا مولانا؟ أن الرفع معنوي والإعراب معنوي، أي هما نفس التغيير ونفس الانتقال. هذا يناقض ما ذكره في نهاية كلامه من أن الإعراب هو الأحوال التي انتقلت إليها الكلمة، ها؟ لا يناقضه، لأنه هنا جعل الرفع هو الإعراب. طيب، قال: فتلفظ بالرفع أي علامته إلى آخره. فدل ذلك على أن الرفع والنصب والجر هي الإعراب. وأيضا تعريفهم للرفع، وهو تعريف مشهور وذكره المحشي أيضا فيما سيأتي من الكلام على أقسام الإعراب، تعريفهم للرفع بأنه تغيير مخصوص على أنه على أن الإعراب معنوي لا لفظي، المحشي فيما سيأتي قال: فالرفع لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا على أن الإعراب لفظي نفس الضمة وما ناب عنها، وهذا لا مشكلة فيه، وعلى أنه معنوي تغيير مخصوص، تغيير مخصوص. فهذا أيضا يدل على أن الرفع هو التغيير، إلا أنه تغيير مخصوص ليختلف عن النصب فهو تغيير مخصوص، ليختلف عن الجر فهو تغيير مخصوص، والتغيير المطلق الذي يشملها هو الإعراب. فتكون هذه الأربعة هي الإعراب. أي سؤال في هذا يا مولان؟ وأيضا ذكر ذلك، أي ذكر أن الرفع هو تغيير مخصوص، الشيخ ياسين قال: ومن قال إنه معنوي فسره، ومن قال إنه معنوي أي الإعراب، فسره أي فسر الرفع بأنه تغيير مخصوص، وكذلك قال في النصب والجر والجزم. وأيضا قال الشيخ العطار مثل هذا، قال: الرفع على أنه معنوي، أي على القول بأن الإعراب معنوي، تغيير مخصوص علامته الضمة. كل هذا يدل على أن الرفع والنصب والجر والجزم هو عين الإعراب. طيب، إلا أنه يدل على أن الرفع هو نفس الضمة والفتحة والكسرة والسكون نقول أخرى منها ما ذكره الشيخ الأزهري في قوله: والمراد بتغييره تصيره مرفوعا، تصيره مرفوعا، فإنه عرف الإعراب بالتصير، التصير إلى حالة هي الرفع، فهذا يدل على أن الرفع غير التصير، فهو ما ينتهي إليه التصير، هو ما ينتهي إليه التغيير، وهذا يدل على أن الرفع غير الإعراب، لأنه لو كان هو لكان معنى الكلام إعراب الإعراب، رفع الرفع، لأن التصير هو الرفع، إذا جعلناه هو الإعراب التصير هو الرفع، يصير مرفوعا كيف هذا؟ فقوله تصيره مرفوعا يدل على أن الرفع هو الحالة التي تنتقل إليها الكلمة، وهي الضمة وكذلك النصب والفتحة إلى آخره، وليس هو التغيير. وأيضا قوله: وأن الانتقال إلى الرفع والانتقال إلى النصب هو الإعراب، هذا هو النص الذي معنا فيه، هذا يدل على أن الرفع هو الحال التي تنتقل إليها الكلمة، وليس هو نفس الانتقال، وليس هو الإعراب، لأنه ذكر أن الانتقال هو الإعراب، وأن هذا الانتقال يكون للرفع، فلا بد من مغايرة الرفع للإعراب. وأيضا قول الشيخ الأزهري: وأن تلك الأحوال المنتقلة إليها تسمى أنواع الإعراب، هذا الذي قرأناه، وأن تلك الأحوال المنتقلة إليها، ما هي هذه الأحوال؟ بيّنها هو أيضا بقوله: وقد بيّنها، هذا كلام الشيخ الأزهري، وقد بيّنها أي المصنف بقوله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد بيّنها أي بيّنها المصنف، بيّن أي شيء؟ بيّن الأحوال المنتقلة إليها بأنها هي الرفع والنصب والجر والجزم. قال: وأن تلك الأحوال المنتقلة إليها، فدل ذلك على أن هذه الأربعة هي الأحوال المنتقلة إليها، لا هي الإعراب ولا الانتقال. طيب يا مولانا، أيضا قول المحشي الذي قرأناه: وإنما الإعراب هو الرفع المنتقل إليه، عندما قال الشيخ الأزهري وأن الانتقال إلى آخره، قال: ثم إن كلامه معترض باقتضائه أن الانتقال هو نفس الإعراب، قال: وليس كذلك، وإنما الإعراب هو الحال الحاصل بالانتقال، فالانتقال من الوقف إلى الرفع مثلا ليس إعرابا، بل الإعراب هو الرفع المنتقل إليه. إذن نحن كلامنا ليس على الإعراب ولكن على قوله الرفع المنتقل إليه. إذن الرفع هو المنتقل إليه أم نفس الانتقال هو المنتقل إليه؟ طيب انظر إلى هذا الذي صدر من المحشي مع قوله فيما مضى فتلفظ بالرفع أي بأثره أو علامته لأن الرفع معنوي، لأن الرفع معنوي أي هو ها الانتقال. وهنا قال إيه يا مولانا؟ الرفع هو الرفع المنتقل إليه، وهذه مناقضة ظاهرة في كلامه. وأيضا عرف بعد ذلك الرفع بأنه تغيير مخصوص. إذن قوله فيما مضى في على قول الشارح فتلفظ بالرفع أي بأثره أو علامته لأن الرفع معنوي يدل على أنه تغيير مخصوص، وكل منهما يناقض ما قاله هو الرفع المنتقل إليه. واضح يا مولانا؟ وهذه مناقضة بينة. نعم يا مولانا. لأن يبقى في كم شيء ها؟ هناك الانتقال إلى أي شيء؟
هناك الانتقال والرفع والضم.
طيب ما ذكر أحد ذلك؟ وكان يمكن أن يقال هذا، كان يمكن أن يقال هذا أن الرفع معنوي لا تتناقض مع ما قاله، لأننا نجعل الرفع حالا انتقلت إليها الكلمة ونجعلها معنوية أيضا. ما قال أحد من ذلك، هذا تكثير للوسائط. هو الذي رأوه في اللغة هو علامات جاءت على أواخر الكلم لتدل على الفاعلية والمفعولية والإضافة، وكان يكفي هذا. لماذا يجعلون بين هذه المعاني التي هي الفاعلية والمفعولية يجعلون انتقالا وهو معنوي ورفعا وهو معنوي ثم العلامات الظاهرة؟ لماذا هذا يا مولانا؟
للتفريق بين المعرب والمبني، لأن كلاهما عليهما ضم، لكن هذا
للتفريق بين المعرب
والمبني.
هذا التفريق، هذا التفريق يحصل بجعل أمر واحد معنوي فقط، لا نحتاج إلى أمرين، بأن يكون هناك انتقال هو معنوي وعلامات على هذا الانتقال. هذا يفرقه عن البناء أم لا؟ تكون هذه العلامة دالة على إعراب، دالة على تغيير، هذا يفرقه، هذا يفصله عن البناء، لأن علامة البناء دالة على لزوم. لماذا نحتاج إلى واسطة هي الرفع؟ فهمت يا مولانا؟ إذا ليست هناك واسطة حتى تكون معنوية. أي سؤال في هذا يا مولان؟ أي سؤال؟ إذن قوله وإنما الإعراب هو الرفع المنتقل إليه يدل على أن الرفع هو نفس الحالة التي تنتقل إليها الكلمة، وأيضا يدل على أن الرفع هو الحالة التي تنتقل الكلمة إليها لا الانتقال. قول الشيخ المرادي رحمه الله وكونه لفظيا، وكان يحقق الإعراب على المذهبين على القول بأنه لفظي أو معنوي، فذكر ما ذكرناه ثم قال بعد ذلك وكونه لفظيا أي كون الإعراب لفظيا أقرب إلى الصواب من كونه معنويا. لماذا يا مولان؟ قال لقول المحققين وهم المتقدمون من النحاة، لقول المحقق وهم الحجة، لقول المحققين أنواعه رفع ونصب وجر وجزم. هذا جاء عن المتقدمين، خليك معايا في هذا يا مولانا حتى تفهم هذا الاستدلال. قال وكونه لفظيا أي كون الإعراب لفظيا هو الأقرب إلى الصواب. لماذا؟ قال لقول المحققين أنواعه رفع ونصب وجر وجزم. هذا يدل على أنه على أن الشيخ المرادي يقصد بالرفع والنصب والجر والجزم العلامات أي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وإلا لم يصح الاستدلال بقول المحققين على أنه لفظي، لأنه قال أنواعه أي أنواع الإعراب، والأنواع تحت الأجناس، أنواعه هي العلامات التي هي الرفع والنصب والجر، وهي هي الضمة والفتحة، فكونها أنواعا له، فكونها أنواعا للإعراب يدل على أن جنسها الذي هو الإعراب علامة أيضا أي لفظ، فيدل على أن الإعراب لفظي. لذلك استدل على ترجيح كون الإعراب لفظيا بقول المحققين أنواعه رفع ونصب وجر وجزم، فهذا يدل على أنه على أن الرفع والنصب كان مشهورا بينهم وبين المحققين بأنه العلامات لا الانتقال. ومن يقرأ كلام المتقدمين يعلم ذلك، فالمشهور في عرفهم وما يطلقونه في كتبهم هو أن هذه الأربعة هي العلامات، إلا أنه قد وقع هنا ما يناقض ذلك. أيضا يدل على أن الرفع والنصب والجر والجزم هو نفس العلامات ما ذكره الشيخ الصبان، وهو قال واصطلحوا على تسمية الضمة والفتحة والكسرة والسكون في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وخفضا وجزما. هذا فيه قطع من الشيخ الصبان، قال واصطلحوا، وهذا يشعر بأنه عرف شائع بينه، وهذا يدل على ما ذكرته في كلام الشيخ المرادي، لأنه قال لقول المحققين أنواعه رفع ونصب وجر وجزم، وهذا يدل على أنها هي العلامات وليست الانتقال، فهي الأحوال المنتقل إليها. الشيخ الصبان صرح بذلك، قال واصطلحوا على تسمية الضمة والفتحة والكسرة والسكون في الإعراب للاحتراز عن البناء رفعا ونصبا وجرا وخفضا وجزما. كيف تجمع بين هذا الكلام بين كلام الشيخ الصبان أنه مصطلح على تسمية العلامات بالرفع والنصب إلى آخره، وبين ما ذكرناه مما يدل على أنها الانتقال من قول الشيخ المحشي لأن الرفع معنوي، ومن قول الشيخ الرضي فالرفع انتقال الآخر، وكذلك من قول المحشي فيما مضى فالرفع نفسه إعراب، مع أنه عرف قال إعراب على القولين هنا أي المعنوي واللفظي، فكيف يستقيم هذا على القول بأنه معنوي؟ إذا قال الرفع نفس الإعراب على القولين، أي الرفع نفس الإعراب على القول بأنه معنوي، فيكون الرفع هو التغيير. كيف تجمع بين هذا وبين قول الشيخ الصبان واصطلحوا على جعل الرفع والنصب إلى آخره هو العلامات؟ أيضا قول الشيخ ابن الحاج وله حاشية على هذا الشرح، عند قول المصنف معرفة علامات أقسام الإعراب فيما سيأتي إن شاء الله بعد كلامه على أقسام الإعراب، قال معرفة علامات أقسام الإعراب، قال الشيخ ابن الحاج وإضافة أقسام للإعراب على معنى اللام بناء على أن الإعراب معنوي. ما معنى هذا الكلام؟ قال معرفة علامات أقسام الإعراب، هناك مضاف ومضاف إليه، أقسام مضاف والإعراب مضاف إليه، ما معنى الإضافة؟ الإضافة تأتي لمعاني، ما معنى الإضافة هنا؟ قال وإضافة أقسام للإعراب على معنى اللام أي معرفة علامات أقسام للإعراب، أي معرفة علامات أقسام مختصة بالإعراب، لأن اللام هنا تفيد الاختصاص، لأن اللام تأتي للاختصاص وللاستحقاق، فهنا للاختصاص. لماذا قال ذلك يا مولانا؟ لماذا قال الإضافة على أن الإعراب معنوي لا بد وأن تكون بمعنى اللام؟ ما هي الأقسام؟ قال معرفة علامات أقسام الإعراب. سبق وأن ذكر أقسام الإعراب، المصنف ذكر أقسام الإعراب وهي والإعراب عرفناه هو هذا يدل على أن هذه التي هي الرفع والنصب والجر والجزم ليست هي التغيير، بل هي الحال التي انتقلت إليها الكلمة بالتغيير، التي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. لماذا يا مولانا؟ لأن الشيء لا يضاف لنفسه، الشيء لا يضاف لنفسه، لذلك جعل الشيخ رحمه الله الإضافة على معنى اللام، فتصير أقسام للإعراب، أي أقسام مختصة بالإعراب. واضح يا مولانا؟ فحينئذ يدل هذا الكلام على أن الرفع والنصب والجر والجزم هي العلامات، أو هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وتكون الإضافة من باب اللام لأن هذه العلامات مختصة بالإعراب، بخلاف نعم أي نقطة يا مولانا؟ لو كانت هذه الأربعة، هذه الأربعة لو كانت هي التغيير، لو كانت هذه الأربعة هي التغيير، تكون الأقسام هي الإعراب والإعراب هو الأقسام. طيب دعك من إضافة الشيء لنفسه، لكن تكون الأقسام هي الإعراب والإعراب هو الأقسام، فكيف تكون الإضافة على معنى اللام؟ تكون من إضافة الشيء لنفسه، فتسمى عندهم حينئذ بالإضافة بأن الإضافة للبيان كما سيأتي. صح يا مولان؟ لأن الأقسام هي الإعراب والإعراب هو، فمن إضافة الشيء لنفسه، فلذلك قدر اللام حتى لا تكون من إضافة الشيء لنفسه. فإذا قدرت اللام أو جعلت الإضافة بمعنى اللام تكون أقسام للإعراب، أي أقسام مختصة بالإعراب، فهذا يدل على أنها ليست هي الإعراب لأن الشيء لا يختص بنفسه، بخلافها على القول بأنه لفظي. قال أو للبيان، هذا عطف على قوله على معنى اللام، أي أو على معنى البيان بناء على أنه لفظي. تقديره علامات هي الإعراب، نعم، وعلامات هي أقسام الإعراب أيضا، فتكون العلامة نفس الإعراب، وتكون الأقسام التي هي الرفع والنصب والجر والجزم هي نفس الإعراب. هذا على القول بأنه لفظي كنا لا مشكلة فيه، أمره بين وظاهر، لكن على القول بأنه معنوي تكون الإضافة على معنى اللام، فهذا يدل يا مولان يدل على أنها ليست الانتقال.
يكون المراد أقسام على أن اللام بالاختصاص أقسام
مختصة بالإعراب.
المراد بالأقسام
هذه الأربعة، سبق في كلام المصنف يا مولان أن قال وأقسامه أي أقسام الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، ف ثم بعد هذا الفصل قال علامات أو معرفة علامات الإعراب، والشارح قدر كلمة أقسام. هي يراد بها الرفع والنصب والجر والجزم، لا تغيير في ذلك، لا خلاف في ذلك، أن الأقسام هي الرفع والنصب والجر، لأنه نص على ذلك فيما مضى، قال وأقسامه رفع ونصب وجر وجزم أو خفض وجزم. ها،
وهي هي عين التغيير.
إذا كانت هي عين التغيير تكون الإضافة للبيان أو إضافة بيانية، على خلاف في ذلك، بمعنى أقسام هي الإعراب. فإذا جعلنا الإضافة على معنى اللام دل ذلك على أنها ليست هي الإعراب، وإذا لم تكن هي التغيير كانت هي الأحوال التي تنتقل إليها الكلمة، وهذا ما أردنا أن نستدل عليه. فهمت يا مولا؟ إذا أخذنا من كلامه هذا إلى أنه يقول بأن هذه الأمور الأربعة هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. أي سؤال في هذا يا مولان؟ هذا كما بينا فيه تضارب وفيه تناقض. نعم. أقسام طيب، ما هي أقسام الإعراب؟ نعم. طب لماذا نصنع هذا؟ هي أقسام الإعراب، يعني ليست أقسام فقط، هي أقسام لشيء، لأن القسم يكون قسم من مقسم. إذا قلت هذه الأشياء أقسام، أقسام لأي شيء، لابد أن تكون أقساما لشيء، فتكون هذه الأقسام أقساما للإعراب، لأنه قال وأقسامه، أي أقسام الإعراب. أي سؤال آخر يا مولان؟ أي سؤال؟ إذن ما الصواب فيما ذكرنا؟ وما تحقيق المقام؟ وما الذي نصنعه تجاه كلام الشيخ الشارح؟ نقول هذا الاضطراب سببه أمر لغوي، هو أن الرفع والنصب إلى آخرها مصدر، رفعت الشيء رفعا، رفع يرفع رفعا، فالرفع مصدر، والمصدر في حقيقته يطلق على الحدث، الحدث الفعلي اللغوي، أو الحدث، معذرة، الحدث الخارجي. فأنا عندما أرفع هذا يصدر مني حدث، وهو رفع لهذا الكتاب، هذا حدث خارجي، هذا يسمى رفعا. وكذلك عندما أضرب، ما أصنعه يسمى ضربا، ونقول الضرب مصدر، وهذا هو معناه الحقيقي. إلا أنه اشتهر إطلاق المصدر على الحاصل به، وهذا كثير، كما بينا في كلمة تغيير، قلنا المراد بها تغير، التغيير من فاعل، لأنه من غير، يغير، والذي يغير فاعل، فعملية تغييره هي المصدر، هي الحدث. إلا أن تغيير المتكلم ليس إعرابا، فلذلك قلنا أطلقوا التغيير وأرادوا الحاصل به، لأنه إذا غير المتكلم الشيء فقد صنع في الكلمة أو في الشيء تغيرا، فأطلقوا التغيير وأرادوا به التغير، والتغير هو الحاصل بالتغيير. واضح يا مولان؟ كذلك إذا ضرب فلان فلانا مثلا وبقيت آثار الضرب، مشهور أنه يقال هذا الضرب مؤلم ويشار إلى الاحمرار، فسمي نعم سمي الأثر وسمي هذا الاحمرار بالضرب، مع أن الضرب هو العملية التي صدرت من الضارب، هو الحركة التي صدرت من الضارب. كما قلنا التغيير يطلق على فعل الفاعل، هذا هو الإطلاق الحقيقي لأنه الذي يصدر منه، ويطلق على الحاصل به هو التغير. كذلك الضرب يطلق على ما صنعه الفاعل وعلى ما حصل بصنعه هذا. نرجع إلى الرفع، فهو مصدر يراد به الحدث ويراد به أيضا الحاصل بالمصدر، أي الحاصل به. ما الذي يحصل بالرفع؟ هذا الكتاب كان في الأسفل ورفعته، هناك رفع، ما أصنعه الآن رفع، ولا شك أن هذا الرفع بالمعنى الحدثي ينقل الكتاب إلى حالة لم يكن عليها، كان في الأسفل ثم صار في الأعلى، فاتصف بالعلو والارتفاع، أي اتصف بالرفع الذي هو الحدث. الحدث انتهى، هو الآن يتصف بالرفع، أي أنه يرفع. بعد ذلك اتصف بأنه مرفوع، ومرفوع مشتق من، هل يقصد بأنه مرفوع يعني جرى عليه رفع، أم أنه في هذه الحالة متصف بالرفع؟ أي رفع أو ارتفاع؟ هي صفة، صفة فيه الآن هو أنه مرتفع، وهذه الصفة التي هي الارتفاع تسبب فيها الرفع، رفع الرافع. واضح يا مولان؟ فلذلك قلنا هذه الصفة هي الحاصل بالرفع وليست نفس الرفع. طيب نأتي الكلمة قبل التركيب، والكلمة بعد التركيب. الكلمة قبل التركيب كانت موقوفة، كانت ساكنة، ثم بعد التركيب انتقلت هذا انتقاله، هذا الانتقال إيه يا مولان؟ مصدر، وهو الذي سميناه بالإعراب والتغيير، انتقلت إلى حالة هي الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة. طيب نتكلم على الفاعلية، انتقلت إلى الفاعلية واقتضت مع هذه الفاعلية حالة التي هي الضمة. إذن هذه الحالة ما هي مولانا؟ الضمة. طيب ثم أطلقنا على هذا الانتقال الإعراب، فالإعراب إذن هو الانتقال، لأن كلامنا في الإعراب على القول بأنه معنوي لا لفظي، فأطلقنا الإعراب على الانتقال، وقسمنا الإعراب إلى رفع ونصب إلى آخره، صح يا مولا؟ فصار نفس الإعراب ونفس الانتقال رفع. وهذا هو المعنى الحقيقي، أن نفس الانتقال هو نفس الرفع، وهو نفس النصب، وهو نفس الجر، وهو نفس الجزم. وهذا يتمشى مع النصوص التي نقلناها في أن الرفع والنصب والجر هو نفس الإعراب. إذن هذا على الإطلاق الإيه مولان؟ على الإطلاق الحقيقي، على إطلاق المصدر على معناه الحدثي. لكن لا مانع أيضا من أن تطلق المصدر على ما حصل به. ما الذي حصل بالرفع هنا؟ حصلت حالة الضمة فنطلق عليها الرفع، كما أطلقنا الضرب على الأثر، وكما أطلقنا التغيير على الأثر الذي هو التغير. فظهر بهذا الكلام أن الرفع تارة يطلق على معناه المصدري الحدثي وهو الانتقال والتغيير، فيكون مرادفا للإعراب، أو يكون هو والنصب والجر والجزم نفس الإعراب ويكون معنويا، ويوافق هذا الكلام ما نقلناه من أن هذه الأمور الأربعة هي الإعراب، من قول المحشي: فالرفع نفسه إعراب على القولين، أي ها الرفع نفسه أي المعنى الحدثي، المعنى الحقيقي للمصدر هو الحدث. وكذلك قول الشيخ الصبان: لأن جعل الرفع والنصب إعرابا جار على المذهبين. هنا يظهر جريه على المذهبين، لماذا يا مولا؟ لأن الرفع بالمعنى الحدثي والمصدري سواء قلنا الإعراب هو نفس العلامة أو قلنا هو الانتقال، الرفع بالمعنى الحدثي هو نفس الانتقال، لا يتغير هذا على المذهبين. لماذا؟ لأنه بمعناه الحدثي وهو لا يتغير على المذهبين، سواء كان الإعراب انتقالا على القول بأنه معنوي، أو كان هو الضمة على القول بأنه لفظي، لا يتغير المعنى الحدثي للرفع. فهذا يبين ما قاله من أن الرفع والنصب إعراب على المذهبين. وكذلك يبين قول الشيخ الخضري: الرفع وأخواته إعراب على كلا المذهبين. إذن قصدوا بقولهم الرفع المعنى الحدثي، وهل هذا يتمشى مع ما ذكره الشارح؟ لا، لذلك وقع التناقض وناقضوا كلامه بهذا، أو ناقض المحشي كلامه بهذا، لأن الشيخ الأزهري يطلق الرفع على الحاصل بالمصدر لا المصدر، والرفع الذي جرى على المذهبين هو الرفع بالمعنى الحدثي. فهمنا هذا يا مولان؟ ها، أي سؤال في هذا؟ إذن المهم في هذا أن الرفع يطلق على نفس الانتقال وعلى نفس التغيير، وهذا يكون بالمعنى المصدري الحدثي المعنى الحقيقي، ويطلق أيضا على الحاصل بالمصدر أي الحاصل بالرفع، وهي حالة الارتفاع التي ينتهي الشيء إليها بعد رفعه. أي سؤال في هذا؟ أي سؤال؟ نعم.
يتمشى الرفع على المذهبين، على القول بأنه الحالة مع القول بأنه المعنى
المصدري. لا، على مذهب بمعنى وعلى مذهب آخر بمعنى آخر. الرفع على القول بأنه معنوي، يعني فيما نقلنا عن الثلاثة قالوا الرفع هو نفس الإعراب على القولين، على القول بأنه معنوي يكون الرفع بالمعنى الحدثي، لأن الرفع إعراب، هو يقول الرفع نفس الإعراب، الرفع نفس الإعراب. طيب، وعلى القول بأن الإعراب معنوي يكون الإعراب هو الانتقال، فيكون الرفع هو، وهذا معنى مصدري حدثي، فيكون الرفع على قولهم بالمعنى الحدثي. وأما على القول بأنه لفظي، بأن الإعراب لفظي، طيب هم يقولون الرفع هو نفس الإعراب والإعراب لفظي، فيكون الرفع هو الحالة، فيكون بمعنى الحاصل بالمصدر أم بمعنى المصدر الحاصل بالمصدر. فهمت يا مولا كيف يكون جاريا على المذهبين؟ إلا أن حكاية الحكاية التي حكاها هؤلاء تشعر بأن معناه واحد على القولين، هذا يسبب إهاما ويسبب اضطرابا. ما هو لابد من فك كل هذه التناقضات بإخراج كلامهم أو بعض كلامهم عن ظاهره، لابد. كيف؟ بأن نقول الرفع مرة أطلقوه على المعنى الحدثي ومرة أطلقوه على المعنى الحاصل بالمصدر. فقوله الرفع إعراب هذا يقطعون به، سواء اتفقنا معهم أم لا، أو سواء اتفقت معهم النقول الأخرى أم لا، المهم أن الرفع كما قالوا إعراب على المذهبين. ثم مذهب يقول الإعراب هو الانتقال، فيكون الرفع هو الانتقال، فيكون الرفع بالمعنى الحدثي. ومذهب آخر يقول الإعراب هو الحالة، هو الضمة والفتحة، فيكون الرفع هو الحالة، وهذا رفع بالمعنى الحدثي ليس رفعا بالمعنى الحدثي، لأنه لو كان رفعا بالمعنى الحدثي لما كان حالة انتقل إليها، وإنما يكون نفس الانتقال. إذن بينا ما في كلام هذه هؤلاء الثلاثة، من أن الرفع نفسه إعراب على القولين، أي على المذهب بأنه معنوي، بأن الإعراب معنوي، يكون الرفع بالمعنى الحدثي، وعلى القول بأنه لفظي يكون بالمعنى الحاصل بالمصدر. طيب أي سؤال في هذا يا مولان؟ أي سؤال؟ التجاوز اللغوي، التجاوز من جهة اللغة، لكن بعد النظر إلى اصطلاحهم وعرفهم يكون من باب الحقيقة العرفية للغوية. فرق يا مولانا، كما أن لفظ الصلاة، الصلاة عند الفقهاء يطلقونها على الأفعال والأقوال المخصوصة التي نعرفها، هذا إطلاق مجازي من جهة اللغة، حقيقي من جهة عرف الفقهاء أو عرف الشارع إن قلنا به يعني. من جهة اللغة استعمال الرفع بمعنى الانتقال، بمعنى المعنى الحدثي، نعم هو هذا هو معناه في اللغة دي. طبعا
ولذلك قال الشيخ رادي أن معناه قولهم اللفظي يعني أقرب للصور.
الشيخ المرادي قال نعم، الشيخ المرادي قال
أن قولهم أي قول
كونه لفظيا أقرب إلى الصواب، لقول المحققين أنواعه رفع ونصب وجر وجزم. لا، لا يرجع إلى هذا، لا يرجع إلى مسألة أنه حق في اللغة، بل يرجع إلى ما يعرفه هو عن عرفهم، هذا يرجع إلى الأمر العرفي لا الأمر اللغوي. لماذا يا مولانا؟ لأنهم في هذا استعملوا الرفع والنصب والجر والجزم بمعنى الحاصل بالمصدر لا المصدر، وهذا في الحقيقة بعد استقرائي لكلام المتقدمين هو المعروف والمشهور بينهم، من أن الرفع والنصب والجر والجزم يطلق على الحاصل بالمصدر، فيطلق على الأحوال التي تصفت بها الكلمة لا على الانتقال، وهذا ما مشى عليه الشيخ الأزهري في الشرح، فهو ماش على المشهور والمعروف، لكن المشكلة كلها في مناقضة المحشي له. طيب يا مولانا، نأتي لكلام المحشي فيما مضى عندما قال فتلفظ بالرفع أي بأثره أو علامته، قال لأن الرفع معنوي، إذن يكون الرفع بمعنى بالمعنى المصدري الحدثي لا بالمعنى الحاصل بالمصدر، ويكون قوله بعد ذلك الرفع
عند من قال بأنه معنوي، تغيير مخصوص أيضا يكون بالمعنى المصدري الحدثي. طيب، ويكون قوله وإنما الإعراب هو الحال الحاصل بالانتقال، فالانتقال من الوقف إلى الرفع مثلا ليس إعرابا، بل الإعراب هو الرفع المنتقل إليه، يكون قد استعمل الرفع بمعنى الحاصل، فاستعمل في كلامه الرفع بالمعنيين، كان عليه أن يسوي بينها، أن يستعمل الرفع في كلامه بمعنى واحد ولا يغاير. لما غاير هنا وجعل الرفع بمعنى الحاصل بالمصدر، مع أنه جعله فيما مضى بمعنى المصدر وفيما سيأتي بمعنى المصدر، هنا لما جعله بمعنى الحاصل بالمصدر ناقض به كلام الشيخ الأزهري لأنه لا يستقيم معه، فكان عليه ألا يطلقه على الحاصل بالمصدر حتى لا يكون مناقضا لكلام الشيخ الأزهري. طيب، هذا بالنسبة لما ذكره المحشي في هذا الموضع. نأتي لكلام الشارح ونبين توافقه ونبين اتساقه، ونبين أنه مشى على المعروف والمشهور بين النحاة خاصة المتقدمين من أن الرفع والنصب والجر والجزم هي الأحوال التي تنتقل إليها الكلمة. قوله والمراد بتغيير الآخر تصييره مرفوعا، هذا يدل على أن الرفع هو الحال وهو بالمعنى الحاصل بالمصدر لا بمعنى المصدر. ثم بعد ذلك قال نعم الفرق بين الرفع والضمة، هذا ما نتكلم عليه يا مولانا، هل هي واحدة أم غيرها، هل الرفع هو الضمة أم غير الضمة، هذا ما نتكلم عليه. من جهة اللغة نعم، يقال الرفع للمعنى الحدثي الذي يغير الضمة الذي هو الانتقال، ويقال الرفع للحاصل بالانتقال وهو الضمة، هذا من ناحية اللغة، وهذا ما سبب الاضطراب والاختلاف في هذه النقول. لكن من ناحية الاصطلاح قلنا بعضهم يطلقه على الانتقال وبعضه يطلقه على الضم، والمشهور في عرفهم اطلاقه على الضمة، اطلاقه على الحالة، وهذا ما مشى عليه المحشي فيما مضى عند قوله فتلفظ بالرفع، وهو ما مشى عليه عند تعريف الرفع فيما سيأتي، لكنه لم يمشي عليه هنا في قوله إيا مولانا، بل الإعراب هو الرفع المنتقل إليه. ولما لم يمشي على ما مشى عليه فيما مضى وما سيمشي عليه فيما سيأتي لم يستقم مع كلام الشارح فناقضه، لكن كلام الشارح أوله وآخره متسق لا تناقض فيه كما سنبين. قلنا أول كلامه هو تصييره مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، هذا يدل على أن الرفع هو الحاصل بالمصدر وأن الإعراب هو الانتقال هو المعنى المصدري. طب ننظر في آخر النصوص في آخر كلامه هل تناقض؟ قال وظهر أن الانتقال من الوقف إلى، فاستعمل الرفع بالمعنى الحاصل بالمصدر، هل تناقض مع نفسه يا مولان؟ هل استعمله في موضع بمعنى وفي موضع بمعنى؟ لا، استعمله في أول الكلام بالمعنى الحاصل بالمصدر، وهنا استعمله بالمعنى الحاصل بالمصدر. قال ومن الرفع إلى النصب، فأطلق النصب على الحالة الحاصلة بالمصدر كما قال هناك منصوبا، ومن النصب إلى غيره أي إلى الجر والجزم هو الإعراب، فيكون الانتقال هو الإعراب ويكون المنتقل إليه هو الرفع والنصب والجر والجزم. ثم قال وهذه الأحوال المنتقل إليها تسمى بأنواع الإعراب، وبينها المصنف في قوله وأقسامه الرفع وكذا وكذا إلى آخره، فاتسق الكلام، فيكون الرفع والنصب والجر والجزم في كلام المصنف فيما سيأتي بالمعنى الحاصل بالمصدر، وهو أيضا جري على المشهور بين النحاة، وأما استعماله بمعنى الانتقال فقليل. فهمنا يا مولانا؟ إذن الذي سبب كل هذا الاضطراب هو استعمال المحشي هنا الرفع بمعنى الحاصل بالمصدر، مع أنه فيما مضى استعمله بالمعنى المصدري الحدثي، وفيما سيأتي استعمله بالمعنى الحدثي المصدري. فكان عليه أن يسوي بين معنى الرفع في كل هذه العبارات. أي سؤال في هذا يا مولان؟ إذن فككنا بهذا بعض الإشكالات التي ظهرت في هذه النقول. فظهر بهذا أنه لا مشكلة في استعمال الرفع بمعنى الانتقال والتغيير، أو في استعماله بمعنى الضمة، لا مشكلة في ذلك. المشكلة في استعمال النصب بمعنى الانتقال والتغيير أو بمعنى الفتحة، لا مشكلة في هذا. لكن أن تستعمله مرة بمعنى الفتحة ومرة بمعنى التغيير، هذا لا يستقيم. وظهر أيضا مما قلته أن الشارح قد استعمل الرفع بمعنى واحد، فلذلك استقام كلامه، وهو المعنى الحاصل بالمصدر. فتبين بهذا أن الإعراب عند الشارح هو نفس الرفع والنصب والجر أم غيره. لماذا؟ لأن الإعراب عنده هو الانتقال، والرفع والنصب والجر والجزم هو الحالة التي حصلت. فحينئذ كيف تكون أنواعا للإعراب وهي غيره؟ فتكون أنواعا مجازية. أنا أؤكد هذا الكلام. قول يا مولانا. حاضر. استعمل الرفع والنصب والجر والجزم بمعنى الحاصل بالمصدر. نعم يا مولانا. الشيخ خالد الأزهري بالحاصل بالمصدر، أي الحالة، أي الضمة، أي الرفع هو الضمة، النصب هو الفتحة، الجر هو الكسرة، الجزم هو السكون، لا فرق بينهما. لذلك قال تصيره مرفوعا، أي تصيره مضموما، تصيره. ولذلك يا مولانا انظر إلى ما عبر به الشيخ الرضي رحمه الله. لم يكن الانتقال إلى الرفع الانتقال إلى كذا، لأنه في كلامه رأى أن الرفع هو نفس الاختلاف، استعمله بمعنى المصدري. لكن انظر، عبر بقوله انتقال الآخر إلى علامة العمدة، لم يقل إلى الرفع، قال ما هي علامة العمدة؟ الضمة، زيد. نحن لا نرى الرفع في هذا، نحن نرى أو نسمع الضمة. فانتقاله إلى علامة العمدة أي إلى الضمة، لم يقل انتقاله إلى الرفع. لماذا يا مولان؟ لأن الرفع عنده هو الإعراب، هو الانتقال. قال وعلى مذهب من قال الإعراب الاختلاف، فالرفع انتقال. فالرفع هنا استعمله بالمعنى وأيضا وقع في كلام الشيخ الرضي رحمه الله استعمال الرفع بالمعنى الحاصل بالمصدر أيضا. على كل حال هنا قال انتقال الآخر إلى علامة العمدة، والنصب يكون انتقال الآخر إلى علامة الفضلة التي هي الفتحة. فأنت يا مولانا إذا أردت أن تستعمل الرفع والنصب والجر والجزم بمعنى الانتقال، لا تقل الإعراب تصيره مرفوعا، قل تصيره مضموما، لأنك تستعمل، لأنك ترادف بين الرفع والإعراب. فلا تقل تصير الرفع مرفوعا، إنما قل تصير الكلمة مضمومة. هذا التصير إلى كونها مضمومة هو الإعراب وهو الرفع. هذا إذا أردت أن تصنع ما صنعه المحشي في هذا الموضع. لكن إذا أردت أن تصنع مثل ما صنع الشيخ الأزهري وجرى فيه على ما صنعه النحاة وعلى ما اشتهر بينهم، ولا عبرة مما رأيناه من مخالفات في بعض الحواشي سواء كانت تفضية أو معنوية، تقول تصيره مرفوعا، فيكون التصير شيئا والرفع شيئا آخر. طيب يا مولانا، إذن بينا الآن أن شيخ الأزهري رحمه الله يرى أن الرفع ليس بالمعنى المصدري، وإنما هو بالمعنى الحاصل بالمصدري. فانتهينا الآن إلى أن الإعراب عنده هو الانتقال. خلاص يا منى، هذا ظاهر من قوله تغيير، تصير انتقال، وأنه غير الرفع والنصب والجر والجزم. هذا ظهر من كلامه في قوله تصيره مرفوعا، وفي قوله وأن الانتقال من الوقف إلى الرفع إلى النصب، فيكون الرفع والنصب والجر هو الحالة المنتقلة إليها، وهذه الحالة ليست هي الإعراب، فيكون الإعراب غير هذه. وظهر أيضا في كلامه أن الرفع هو الضم، النصب هو الفتحة، الرفع هو الضمة والنصب هو الفتحة، والجر هو والجزم هو السكون. هذا إذا أردنا أن نحيط بكلام الشارح من أوله إلى آخره. واضح يا مولان؟ طيب، حينئذ نقول وأن تلك الأحوال المنتقلة إليها، ما هي الأحوال المنتقلة إليها؟ هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. قال وأن تلك الأحوال المنتقلة إليها تسمى أنواع الإعراب، فهذه نسميها بأنواع الإعراب، مع أنه قد ظهر وبان أن هذه الأربعة غير الإعراب، ولا بد أن يكون النوع قد صدق عليه الجنس. فأنت في قولك الحيوان نوعه الإنسان، ما معنى أن نوعه الإنسان؟ أنه يصح أن تقول الإنسان حيوان. أنت تقول الكلمة نوعها الاسم، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الاسم أنه يصح أن يقال الاسم كلمة. أما هنا تقول الرفع نوع الإعراب، هذا ما معنى؟ معناه أنه يصح أن تقول الرفع إعراب، مع أنه يقول الرفع غير الإعراب، فلم يصح الحمل. فتسميتها أنواع ليس بصحيح، لكن لا ينفع أن تقول ليس بصحيح، لأن المصنف قال أقسام وأنواع. فماذا تصنع؟ تحكم بالتجوز، أنه شبهها بالإعراب، شبهها بالأنواع، جعلها أنواعا تجوزا. فظهر بهذا أن ما ذكره الشيخ الأزهري صحيح وجار على كلام النحاة، وأن ما صنعه المحشي نقلا عن المدابغي في قوله وهذا التجوز إنما يظهر على ما ذهب إليه غير المصنف، وأيضا في قوله وأما على ما ذهب إليه المصنف من كون الإعراب معنويا فهي أنواع حقيقية ليس بصحيح. بل الصحيح هو ما ذكره الخطيب الشربيني رحمه الله في قوله وأن تلك الأحوال المنتقلة إليها تسمى أنواع الإعراب مجازا، لأنه جعل الإعراب معنويا ولا يكون ذلك حقيقيا، أي ذلك الإطلاق حقيقيا، إلا إذا كان لفظيا. لماذا؟ نبين هذا. لأنك إذا جعلت الإعراب هو الضمة والفتحة والكسرة والسكون على قول من قال بأن الإعراب لفظي، وقلنا الضمة والفتحة والكسرة والسكون في عرفهم المشهور هي الرفع والنصب والجر، فيصير الإعراب هو والنصب والجر والجزم، فتكون هذه الأربعة أنواعا للإعراب. فظهر أنها أنواع حقيقة على مذهب من قال إن الإعراب لفظي لا حقيقي، فناقض هذا ما في كلام المحشي من قوله. وهذا تجوز إنما يظهر على ما ذهب إليه غير المصنف، نقول لا، بل على ما ذهب إليه غير المصنف التجوز ليس بصحيح، وعلى ما ذهب إليه المصنف هو من قبيل المجاز، فصح ما ذكره الشيخ الأزهري، وصح أيضا ما ذكره الخطيب الشربيني، ولم يصح ما ذكره في الحاشية نقلا عن حاشية الشيخ المدابغي. أي سؤال يا مولانا في هذا؟ أي سؤال؟ إذن انتهينا الآن من بيان ما في هذا الكلام. نعم. تقول المبتدأ مرفوع، ها، وعلامة رفعه
الضمة.
أيوة، أنت عايز تقول كده وعلامة رفعه ولا ورفعه الضمة؟ لا، احنا مناش دعوة بهذا يا مولان، أزم مسألة أخرى في التعبير لا تفيدنا هنا، لكن أنت إذا أردت أن تعرف التعبير عبر بما شئ بما شئ. إذا قلت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا يمشي في أصله على مذهب من قال بأن الإعراب معنوي لا لفظي، لكن يمكن أن تستعمله على المذهب الثاني، ما فيش مشكلة. كما قال شيخ العطار هذه عبارة مشهورة ولذا استعملها أهل القولين، وبعضهم قال لا، هذه مش مشهورة ولا مألوفة ولكنها تسربت. لا، الضم ستعرف هذا يا مولانا بعد ذلك، ستعرف هذا في العلامات. أي سؤال فيما ذكرناه؟ هذا سيأتي في الكلام على العلامات والفرق بين الضمة والرفع. في قوله الرفع أخوات، لأنها أنواعه قطعا. أنا عندما ذكرت هذا قلت وقطع بهذا، وفيه كلام لأنه قطع بهذا على كلا المذهبين، صح يا مولان؟ هذا سيفتح علينا بابا آخر لا نريد أن نفتح. على كل حال هذا فيه كلام. ها، أي سؤال آخر فيما ذكرناه يا مولان؟ هذا الذي تسأل عنه يحقق فيه عند شرح كلامه، لكننا استعنا بما احتجنا إليه من كلامه فقط، وهو أن الرفع والنصب إلى آخره إعراب على كلا المذهبين. خلاص يا مولان، إذن بان وظهر معنى قول الشيخ الأزهري، وأن تلك الأحوال المنتقل إليها تسمى أنواع الإعراب وتسميتها بذلك مجاز، والسبب في هذا أن النوع لابد أن يصدق عليه الجنس. وهذه العلامات لما ذهب كغيره من النحاة إلى أنها الحالة المنتقل إليها، وذهب إلى أن الإعراب هو نفس التغيير، لم يصدق الإعراب على هذه العلامات على هذه الأمور الأربعة، فلم تكن أنواعه حقيقة بل كانت أنواعا مجازية. خلاص يا مولان، أي سؤال في هذا؟ وسأتي لهذا تتمة عند قوله وأقسامه، وعند قوله باب معرفة علامات أقسام الإعراب. أي سؤال فيما ذكرناه؟ أي سؤال؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما سلم تسليما كثيرا.